بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه سميع قريب مجيب. بدأنا في الدرس السابق في باب النهي عن الحديث بكل ما سمع، وقفنا على الحديث أظن الرابع كذا، كيف؟
باب النهي عن الرواية عن
الضعفاء. باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها، وأخذنا الحديث الأول والثاني والثالث والرابع. نعم، تفضل علي.
قال:
وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسابعين. قال الإمام مسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة قال أنه قال عن ابن عيينة قال سعيد أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال جاء هذا إلى ابن عباس يعني بشير بن كعب فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس عد لي حديث كذا وكذا، فعاد له ثم حدثه فقال له عد لي حديث كذا وكذا، فعاد له فقال له ما أدري، أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ فقال له ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب غدوا لتركنا الحديث عنه. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس قال إنما كنا نحفظ الحديث والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فإهاز. وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي قال حدثنا رماح عن قيس بن سعد عن مجاهد قال جاء بشير قال جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه ولا ينظر إليه، فقال يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع بحديثي أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرت أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذل لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف. حدثنا دار بن عمرو القلبي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة قال كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني، فقال ولد الناصح أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال فدعا بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء ويمر به الشيء فيقول والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ظلم. حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدر، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن إدريس عن الأعمش عن أبي إسحاق قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسد. حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا أبو بكر بن عياش قال سمعت المغيرة يقول لا لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود.
أحسنت. هذه الأحاديث والآثار التي قرئت أوردها الإمام مسلم رحمه الله في باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملها، وذكر قبل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه: سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. وأتى برواية أخرى وتحدثنا عنها، ثم جاء بأثر عبد الله بن مسعود: إن الشيطان ليتمثل في صورة الرجل فيأتي القوم فيحدثهم بالحديث من الكذب فيتفرقون، فيقول الرجل منهم: سمعت رجلا أعرف وجهه ولا أدري ما اسمه يحدث. وذكر أيضا أثر عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. وتحدثنا عن يعني هذه الأحاديث، وأن الشيطان قد يسهم في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدة صور. من الصور ما ذكر أنه يتمثل في صورة الرجل، وهذا أيضا ورد أن الشيطان تمثل مثل ما ورد مع أبي هريرة رضي الله عنه وتحدثنا عنه في حديث قراءة آية الكرسي عند النوم، وكذلك مثل ما ظهر مع كفار قريش أثناء الهجرة. كذلك في أثر عبد الله بن عمرو بن العاص: إن في البحر شياطين مسجونة أوثقها سليمان يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا. فتقرأ على الناس قرآنا يعني تؤلف قرآنا وتقرأه على أنه قرآن وهو ليس بقرآن، ومعنى ذلك أنه يصدقهم من يصدقهم فتلبس على الناس دينه. وقفنا على حديث محمد بن عباد، قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو الأشعثي جميعا عن ابن عيينة. قال سعيد، يعني إذن الذي شيوخ مسلم هنا اثنان، محمد بن عباد وسعيد بن عمرو، وحدثوه عن سفيان ابن عيينة. والرواية التي معنا رواية من؟ سعيد. قال سعيد، قال سعيد: أخبرنا سفيان عن هشام. أخبرنا سفيان، يعني سفيان من؟ ابن عيينة، عن هشام بن حجير. وهذا يدل على دقة الإمام مسلم رحمه الله، وإلا لو قال حدثني محمد بن عباد وسعيد بن عمرو جميعا عن ابن عيينة عن هشام بن حجير صح الكلام أو لم يصح؟ يصح، لكن للزيادة في الدقة والتحري والضبط قال هذه الرواية رواية سعيد. قال سعيد، قال أخبرنا سفيان عن هشام بن حجير عن طاووس، الإمام طاووس ابن كيسان رحمه الله، قال جاء هذا إلى ابن عباس. طاووس من أي طبقة؟ من التابعين. قال جاء هذا إلى ابن عباس، يعني بشير ابن كعب. بشير ضبطها بشير، الأشهر ماذا؟ بشير، الأشهر بشير، لكن ضبطها هنا بضم الباء بشير. فجعل يحدثه، فقال له ابن عباس: عد لحديثي كذا وكذا. فعاد له ثم حدثه، فقال له: عد لحديثي كذا وكذا. فكرر المسألة، فعاد له، فقال له: ما أدري، أعرفت حديثي كله وأنكرت هذا، أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا؟ يعني كأنه هنا يروي هذا بشير عن من؟ عن ابن عباس. يعني يقول: سمعت منك ابن عباس كذا. قال: طيب أعد، عد لي. أتى بأحاديث،
فابن عباس استنكر الكلام، قال أنت حفظت حديثي ولا ذكرت إلا هذا، وإلا ما ذكرت من حديثي إلا هذا. قال ما أدري عرفت حديثي كله وأنكرت هذا أم أنكرت حديثي كله وعرفت هذا. فقال له ابن عباس إنا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ لم يكن يكذب عليه، فلما ركب الناس الصعب والذلول. الصعب والذلول تطلق على من؟ على الإبل، تطلق في الأصل على الإبل. الإبل الصعبة يطلق عليها الصعب في ركوبها، في التعامل معها، في قيادتها. والذلول السهل، والذلول السهل. فالناس ابن عباس يشبه حال الناس بحال الناس مع الإبل، حال الناس مع الحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحال الناس مع الإبل. فالإبل فيها صعب وذلول، فلما ركب الناس الصعب والذلول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث أنهم أخذوا الجيد والرديء، أخذوا الجيد والرديء، يعني أخذوا حدثوا بالصحيح وبغير الصحيح، وبغير الصحيح تركنا الحديث عنه، يعني ما صرنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس رضي الله عنه أتى بهذه الجملة لما سمع من الرجل الذي صار يخبك في الحديث، فأنكر من حديث ابن عباس، أنكر حديثه، فقال أنت حفظت حديثي كله ولا ذكرت إلا هذا، ولا ما حفظت حديثي ولا ما ولا ذكرت إلا هذا القليل. قال فجأت ابن عباس في بيان ما يجب من احترام حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن الناس صاروا يذكرون الحديث الصحيح وغير الصحيح، فأحجمنا حتى لا يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب. طيب، قد يقول قائل يعني هل ابن عباس هنا يعرف أن الحديث صحيح والناس محتاجين إليه ولا يحدث به، وإلا ما المراد؟ المراد التحفظ على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت مجالسهم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اختلط الناس، فلما اختلطوا وصار الحديث يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، هنا صاروا يتحرون الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكونوا كالسابق يذكرون كل ما بدا لهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثله الحديث الذي بعده، قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق. من عبد الرزاق؟ ابن همام الصنعاني رحمه الله. قال أخبرنا معمر. من معمر؟ ابن راشد من شيوخ عبد الرزاق. عن ابن طاووس عن أبيه، عن ابن طاووس عن أبيه، من طاووس مر معنا، وعبد الله الزاهد رحمه الله، عن أبيه طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنما كنا نحفظ الحديث، والحديث يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما إذا ركبتم كل صعب وذلول فهيهات. معنى هذه الجملة أنكم لما ركبتم كل صعب وهيهات أن يوثق بحديثكم، أن يوثق بحديثكم. في السابق كان الناس يحدثون، وفلان معروف الذي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنتم الذين أتيتم بعدنا، يعني بعد ابن عباس ومن بعدهم، لما ركبتم كل صعب وذلول، ركبتم الحديث الصحيح وغير الصحيح، فهيهات أن يوثق بحديثكم. معنى إذا تحروا فيما تتحدثون وترون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من باب التوثق، من باب التوثق في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم: وحدثني أبو أيوب سليمان بن عبيد الله الغيلاني قال حدثنا أبو عامر يعني العقدي واسمه عبد الملك بن عمرو بن قيس قال حدثنا رباح، رباح مشهور ابن أبي معروف، ومن عادة المحدثين إذا كان الرجل مشهور باسمه يكتفون به، إذا كان الرجل مشهور بكنيته يعني لدى المحدثين يكتفون، أو بلقبه كذلك. قال حدثنا رباح عن قيس بن سعد عن مجاهد أنه قال، من مجاهد؟ ابن جبر الإمام التابعي المشهور من أشهر تلاميذ ابن عباس رضي الله عنه، أنه قال: جاء بشير العدوي إلى ابن عباس فجعل يحدث ويقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه، يعني لا يستمع، لا يأذن هنا معناها لا يستمع، لا يلقي بال لحديثه ولا ينظر إليه، فقال: يا ابن عباس، ما لي لا أراك تسمع لحديثي وحديثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تسمع؟ فقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما لي لا أراك، فقال ابن عباس: إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا. ما المراد بها؟ ما معناها؟ اهتمينا، ألقينا السمع، انتبهنا، ابتدرته أبصارنا وأصغينا إليه بآذاننا، فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف، إلا ما نعرف يعني ما نتوثق به في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن عباس: حدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر يعني الجمحي عن ابن أبي مليكة، أبو مليكة اسمه زهير بن عبد الله بن جدعان، اسمه زهير بن عبد الله بن جدعان ابن أبي مليكة، اسمه عبد الله بن عبيد الله، عبد الله بن عبيد الله ابن أبي مليكة ابن مليكة قال: كتبت إلى ابن عباس أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عني. شلون يكتب لك كتاب ويخفي عنه؟ كيف يعني؟ انتق لي، لا تكتب لي كل شيء، أنا أبي أحاديث صحيحة أحفظها أتعلمها أعمل بها. فقال ابن عباس: ولد ناصح، ناصح يعني خالص ذكي بحيث أن يعرف الأمور، أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه، لأن ابن عباس في وقت إمام، وما دام كذلك معنى أن عنده الصحيح وعنده غير الصحيح، فالرجل هذا التلميذ يقول له: لا تعطيني كل شيء، عطني الأصل، عطني الصحيح. قال: أنا أختار له الأمور اختيارا وأخفي عنه. قال: فدعا بقضاء علي، يعني ابن عباس دعا بصحيفة في أحاديث قد قضى بها علي رضي الله عنه، فجعل يكتب منه أشياء من الصحيفة هذه، ويمر به الشيء فيقول: والله ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل. معنى ذلك أنه روي عن علي رضي الله عنه صحيفة، كما روي عن بعض الصحابة صحف، هذه الصحف منها الصحيح ومنها غير الصحيح، ومن ذلك ما روي في صحيفة علي رضي الله عنه، فروي فيها كثير منها الصحيح ومنها غير الصحيح. ابن عباس رضي الله عنه طالع الصحيفة وصار يمر على الشيء فيشطبه ويقول: ما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل. فمعنى ذلك أن من حس ابن عباس رضي الله عنه أنه نظر إلى الحديث من المتن، نظر من الحديث من المتن فقال ما قضى بهذا علي. ولو معنى أن ابن عباس هنا قوم الحديث من حيث النظر في هذا المتن فشطب عليه، وهذا يدل على الحس النقدي القوي عند الأئمة ابتداء من الصحابة رضوان الله عليهم، هل هذا صحيح يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لا. والأئمة بعد ذلك أصدروا قواعد في هذا، من أهم من كتب في هذه القواعد الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف في بيان الحديث الصحيح والضعيف. ابن القيم ما قال هذه مجموعة أحاديث ضعيفة لا يجوز التعامل بها أو موضوعة، وإنما ذكر قواعد. هذه القواعد الإمام الناقد يدرك عندما يطبق هذه القواعد أن الحديث صحيح أو غير صحيح. من هذه القواعد مثلا أن يكون مخالف للقرآن، يأتي بحديث مخالف للقرآن. من هذه القواعد أن الحديث يكون مبالغ فيه في الأجور، مبالغ فيه في الأجور ما لا يدرك. من القواعد أن يكون مخالف للواقع العملي، والمخالفة الواقع تحتاج إلى إمام ناقد، مو كل واحد يقول والله هذا عقلي ما يدركه أو لا أعرفه، يحتاج إلى إمام ناقد. من القواعد معارضة مع الأحاديث الصحيحة التي لا شك فيها. فابن القيم ذكر هذه القواعد وغيرها من القواعد، وهذا النص يدل على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أيضا يتعاملون مع المتن في النقد، يتعاملون مع المتن في النقد عندما نظر بالصحيفة. ابن عباس رضي الله عنهما عندما نظر بالصحيفة المنسوبة إلى علي رضي الله عنه شطب منها ما شطب، لأن عليا رضي الله عنه لم يرويها. ومثله الحديث الذي بعده أو الأثر الذي بعده، قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير عن طاووس قال أتي ابن عباس بكتاب فيه قضاء علي رضي الله عنه فمحاه إلا قدر، يعني إلا قدر يسير، إلا قدر يسير، وأشار سفيان بن عيينة بذراعه. طبعا قضاء علي وش مكتوب فيه؟ اي وش مكتوب؟ شو عليه؟ ورق؟ على الواح، على جلود، على كذا، فابقى قدر اللوح، قدر الذراع، معناه قدر الذراع من جلود ولا من الواح، ماذا يكون قدرها؟ قليل، يكون قدرها قليل. قال حدثنا، قال الامام مسلم رحمه الله حدثنا حسن بن علي الحلواني قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا ابن إدريس، ابن إدريس اسمه عبد الله ابن إدريس، عن الأعمش، الأعمش مر معنا، منه سليمان ابن مهران رحمه الله، عن أبي إسحاق، أبو إسحاق هو المشهور الإمام عمرو بن عبد الله السبيعي، أنه قال لما أحدثوا تلك الأشياء بعد علي رضي الله عنه قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا. من المعلوم أن علي رضي الله عنه عاصر النبي صلى الله عليه وسلم، من كبار الصحابة، رابع الخلفاء الراشدين رضي الله عنه، وجالس النبي صلى الله عليه وسلم كثير، فوله صحيفة. فقال لما علي رضي الله عنه ذهب نسب إليه أشياء كثيرة، قال رجل من أصحاب علي قاتلهم الله أي علم أفسدوا، فخلطوا الصحيح بالضعيف، فدل ذلك على أن الصحيفة المنسوبة إلى علي تحتاج إلى تمحيص. قال الإمام مسلم في آخر حديث في أو أثر في هذا الباب قال حدثنا علي ابن خشرم قال أخبرنا أبو بكر يعني ابن عياش قال سمعت المغيرة. من المغيرة؟ ابن شعبة رضي الله عنه يقول لم يكن يصدق على علي رضي الله عنه في الحديث عنه إلا من أصحاب عبد الله ابن مسعود، يعني أن الذين رووا عن علي كثير لكن أقربهم إلى الصدق هم الذين جالسوا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. هذا كله يدل على ضرورة التحري فيما ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثانيا يدل على أن الكذب بدأ ينتشر عندما جاءت عوامل أخرى، منها كثرة الفتوحات الإسلامية في عهد عمر رضي الله عنه، ثم لما جاءت الفتنة في عهد عثمان وفي عهد علي رضي الله عنهم أجمعين، دخل الناس واختلط الناس بالناس، اختلط غير المسلمين بالمسلمين، ثم اشتغل أعداء الإسلام على هذا الدين فأحدثوا ونسبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فاختلط الصحيح بغيره. فهذا يدل على أن الأمر يحتاج إلى تمحيص. كذلك بعد ظهور الفتن وظهور الجماعات والحزبيات بعد علي رضي الله عنه، منهم من يوالي كذا ومنهم من يوالي كذا، فظهر فرقة الخوارج وفرقة الشيعة بعد علي رضي الله عنه، وصار كل قوم يصنعون لأنفسهم أحاديث لم تكن صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدل كل ذلك على ضرورة التمحيص، وهذا هو الذي حدث من الأئمة، وهذا هو الذي حدث من الأئمة بعد هذا الأمر. لذلك أورد الإمام مسلم الباب الذي بعده قال باب بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة بل من الذب عن الشريعة المكرمة. فنشأ الإسناد للتثبت من صحة الحديث المنسوب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الباب أورد فيه الإمام مسلم آثار كثيرة جدا تدل على أن الأئمة اهتموا بالإسناد، وأيضا ذكر مجموعة من الآثار فيها بيان هذه الأهمية من وجوه أخرى، ثم أيضا ذكر شيء من التطبيق، أن بعض الأئمة بدأ بعلم الجرح والتعديل وأنهم أصبحوا يجرحون ويعدلون للتوثق من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لن نقرأها جملة واحدة لأن أحاديث كثيرة جدا، سنجزئها من أجل أن نأخذها شيئا فشيئا. نعم.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى باب في أن الإسناد من الدين. حدثنا حسن بن ربيع قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن محمد، وحدثنا فضيل عن هشام قال وحدثنا مخلد بن حسين عن هشام عن محمد بن سيرين قال إن هذا العلم دين فضل وعمل تأخذون دينكم. حدثنا أبو جعفر محمد بن الصداق قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى وابن يونس قال حدثنا الأوزاعي عن سليمان بن موسى قال لقيت طاووسا فقلت حدثني فلان في توقيت، قال إن كان صاحبك نبيا فخذ عنه. وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال أخبرنا مروان يعني ابن محمد الدمشقي قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى قال قلت لطاووس إن فلانا حدثني بكذا وكذا قال إن كان صاحبك نبيا فخذ عنه. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله.
أحسنت. قال الباب بيان أن الإسناد من الدين. الإسناد هو سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، من الراوي الأصل مثلا مسلم، البخاري، ترمذي وغيرهم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلسلة الرواة الموصلة إلى المتن، هذا هو الإسناد. قال بيان أن الإسناد من الدين، يعني أن ذكر الإسناد من الدين. لماذا؟ لأنه وسيلة للتثبت في الحديث في النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلولا الإسناد لم نكن نعرف الطريق الذي ذكر فيه هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا كان الاشتغال بالإسناد من علوم الدين، من علوم الدين، فهو وسيلة إلى معرفة أن هذا الحديث صحيح إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير صحيح. قال وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات. الثقات جمع ثقة، والثقة في المصطلح هو الذي يجمع بين أمرين، هما العدالة والضبط. طيب باختصار العدالة ما هي؟ السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة، بمعنى أن هذا الرجل أو هذا الراوي عدل مستقيم في دينه، فلا يعرف عنه فسقا. وأسباب الفسق ما هي؟ اقتراف الكبيرة أو الإصرار على الصغيرة، فإذا أصر على صغيرة فهذه من الفسق، وإذا اقترف كبيرة فهذا من الفسق. إذا العدالة هو السلامة من أسباب الفسق، والفسق هو أصله الخروج، والمراد هنا الخروج عن طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا العدالة السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. الخارم ما هو؟ القاطع للشيء، أو الذي إيش ينقص من الشيء. المروءة ما هي؟ المروءة ما هي؟ العادات والتقاليد ما لم تكن مخلة بالشرع. العادات والتقاليد ما لم تكن مخلة بالشرع. فمثلا لبس الثوب الآن بالنسبة لنا يعتبر إيش؟ عادة. المهم أن انطبقت عليه الأوصاف الشرعية. طيب لبس البنطلون عندنا في بلادنا غير مألوف ولا لا؟ لو قام خطيب على المنبر لابس البنطلون يقبله عامة الناس، طيب هو ارتكب منكر؟ لم يرتكب منكر، إنما ارتكب خارم من خوارم المروءة في هذه البقعة. ربما يكون في ديار ثانية الأمر عادي، ما يعني ما دام اتصف هذا اللباس بالصفة الشرعية، بالصفة الشرعية. بالمقابل لو اعتاد مجتمع شرب الدخان هل يعتبر شرب الدخان من المروءة؟ لا، وأصبح عادة عنده، فنقول هو من المروءة. طيب ليش مو من المروءة؟ لماذا؟ لأنه مخالف للشرع، لأنه مخالف للشرع. وهذا يجرنا إلى تعليق بسيط، وهو أن الذين يعتبون على بعض الأمور في المجتمع أنها عادات وتقاليد، هذا عتاب في غير محل. فلكل مجتمع عادات وتقاليد ألفوها وتعاملوا بها، فما دامت هذه العادات والتقاليد غير مخلة بالشرع فالله سبحانه وتعالى أباحها لنا وأن نتعامل بها، بل ارتفع مستواها إلى أن تكون من المروءات. والذي يخرم المروءة يخل بعدالته. لماذا يخل بعدالته؟ وهذا السؤال المهم. لأن الذي عنده جرأة على أن يخالف الناس كلهم، معنى ذلك أن عنده جرأة في مخالفة الرواية أو الدين بعامة، لأن هذا في الغالب لا يبالي، في الغالب لا يبالي. إذن الثقات وجمع ثقة، والثقة والذي يجمع بين العدالة والضبط. طيب، عرفنا العدالة هي السلامة من أسباب الفسق وخوارم المروءة. طيب الضبط ما هو؟ الضبط هو الحفظ في الصدر، أو ضبط الكتابة في السطر، يعني أحفظ مروياتي حفظا في صدري، أو أحفظها في كتابي أكتب. أنا ما أعطيت مثلا ملكة الحفظ القوية أنني أحفظ، وهذه مواهب عندما ينميها الإنسان تنمو معه، والناس يختلفون في هذا، لكني ضبطت في كتابي، فهذا ضابط في كتابه، إذا روى من كتابه نقبله، لكن إذا روى من حفظه ما نقبله. فإذا الضبط هو ضبط في الصدر وهو الحفظ، وضبط في السطر وهو ضبط في الكتابة، يكون ضابط كتابه ما يعير كتابه للناس. والله جاء فلان أبغى كتاب، شوف شو لي كتبت، زميلي يقول لي زميله عطني كتابك، لا لا لا، هنا الضابط لا يعطي كتابه، إنما يملي، إنما يملي. ما الذي تريد؟ اقرأ علي، اقرأ عليك ما عندي، لكن أعطيك وتأخذ الكتاب وتذهب به، لا، هنا يخل بضبط السطر. إذن هذا هو الثقة. نعم
شيخ، الله يسلمك، على مسألة العادات والتقاليد، هل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من عاداته، مثلا من عاداته بالجلوس أو عاداته، تؤخذ على أن عادات أو تؤخذ على أن السنة يقتدى بها عن النبي صلى الله عليه وسلم؟
إذا اقترنت بقول، هذه لا إشكال في أنها سنة، إذا اقترنت بقول سواء بالفعل أن فعل هذا الشيء أو نهى عن هذا الشيء، أو اقترنت بإقرار، أو اقترنت بإقرار فأعطى حكم، فأعطى حكم مثل أكل الضب، النبي صلى الله عليه وسلم امتنع، لكن خالد بن الوليد كان ذكي، قال أحرام هو يا رسول الله؟ قال لا، لكن نفسي تعافى، أنا نفس بشرية. قال خالد فأخذته فاجتررته فأكلته. طيب أعطانا حكم إقرار النبي صلى الله عليه وسلم وهو إباحة أكل الضب. إذا خلى من هذا وأصبح عادة مثل نوع لباس، لكن لا أمر، لا أقر بشيء معين، لا نهى عن مخالفته، أصبح عادة. العادة هذه يأتي بعض أهل العلم يقول إذا اقترنت بالنية، بنية العامل، فعمل بها بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بها ولم ينكر على من لم يعمل بها، فهذا يرجى له الأجر، فهذا يرجى له الأجر، لكن من حيث هي ليست سنة، عادة. نعم. قال وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز، هذه نقطة ضخمة وكبيرة، بل واجب، لماذا نص عليها الشارح هنا؟ نص عليها لأن الأصل في جرح الرواة هو من باب الغيبة، من باب الغيبة، لما يقول فلان كذاب، فلان ضعيف، فلان مجروح، فلان ليس عدل، فلان كذا إلى آخره من الجرح، الأصل في ذلك أنه من الغيبة، والغيبة محرمة، والغيبة محرمة شرعا ومعروف هذا، بل هي من أكبر الكبائر، وهي من قوارض الحسنات. طيب، قال بما أن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب، بل واجب، ما الذي أخرجها من الحرمة إلى الجواز أو إلى الوجوب؟ كيف؟
قول بما فيه،
إيه بما هو فيه معروف، لكن ليش صارت هنا بما هو فيهم واجب أو جائز ولم يكن محرم؟
حديث الرسول،
وهو
لإجماع الرسول،
أي نعم، للذب كما قال، بل من الذب عن الشريعة المكرمة، بل من الذب عن الشريعة المكرمة، لأن هذا في دفاع عن الشريعة، في دفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أن ينسب إليه الكذب. فلما تعامل الأئمة مع الرواة ببيان جرحهم وتعديلهم حفظوا أو حفظوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيّنوا الصحيح من الضعيف، بيّنوا الصحيح من الضعيف، وتعامل الأئمة بهذا. قيل للإمام أحمد كيف تجرح الرواة وتغتابهم، فذكر كلمة ما معناها رحمه الله، بل نرجو الأجر والثواب بذلك. ذكر المصنف كما أشرت في البداية أن في مجموعة آثار كثيرة عن الأئمة من الصحابة، من التابعين، ممن بعدهم، في بيان أن الإسناد من الدين، وأن التعامل مع الإسناد أصبح جزء من الدين. ثم أيضا بيّن بعض الآثار في تطبيق هذا التطبيق العملي في جرح بعض الرواة وبيان أحوال بعض الرواة. ما قرئ من يعني هذا الباب، قال حدثنا حسن بن الربيع، قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، يعني أيوب الإمام أيوب السختياني، وهشام، هشام بن حسان، قال عن محمد، محمد هنا من هو؟ لا، ابن سيرين، لأن انتقل الإسناد، قال عن محمد ابن سيرين، محمد بن سيرين من أئمة التابعين الثقات، قال وحدثنا فضيل عن هشام، قال وحدثنا مخلد بن حسين. طبعا فضيل ومخلد وحسن بن الربيع كلهم من شيوخ مسلم، عن هشام عن محمد بن سيرين، قال يعني الإمام محمد بن سيرين إن هذا العلم دين، العلم يعني النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم علم، قال إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم، فانظروا عمن تأخذون دينكم. والإمام محمد بن سيرين من أئمة التابعين، وممن سمع من كثير من الصحابة، وهو من تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، التلاميذ الخاصين لابن عباس، فهو يعرف حال القوم، ولذلك كانت هذه الكلمة من الأصول في بيان الجرح والتعديل، وضرورة بيان أحوال الرواة. وكذلك الكلمة الأخرى التي تنسب إليه، قال حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح، قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن عاصم الأحول عن ابن سيرين رحمه الله أنه قال لم يكونوا يسألون عن الإسناد. طبعا كبار التابعين والصحابة لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة، ما المراد بالفتنة؟
زمن علي،
زمن علي وزمن عثمان رضي الله عنه، لكنها في زمن علي ظهرت في الواقع، ظهرت في الواقع يعني ظهر تطبيقها في النسبة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله. قالوا سموا لنا رجالكم. في السابق مثلا قبلهم يقول الصحابي ولا يقول التابعي، وفي الغالب التابعين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقبلون. ولذلك تحدث الأئمة عن مراسيل الحسن، تحدث عن مراسيل ابن سيرين، تحدثوا عن مراسيل كبار التابعين، هل تقبل هذه المراسيل أو لا تقبل، وفيها خلاف طويل عريض، والصحيح أنها كل بحسبها الوسط، لا القبول المطلق ولا الجرح المطلق أو الرد المطلق. قالوا سموا لنا رجالكم، بعد الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم. طبعا هنا إشارة إلى أن من ارتكب البدعة سواء الشيعة أو الخوارج الذين برزوا في ذلك الوقت، وإن كان الخوارج أقل حديثا من الشيعة لأنهم إيش؟ لأنهم يعتبرون المعصية كبيرة، والكبيرة مخرجة صاحبها في منزلة بين المنزلتين فتخرجه من الملة. فلا، ومع هذا نسبت إليهم أحاديث فيها شيء من الوضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينظر إلى أهل السنة، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع الذين اشتهروا ببدعهم فلا يؤخذ حديثهم. طبعا هذا المبدأ تطور، هذا المبدأ تطور مع الزمن، فأصبح الكلام في أهل البدع في الرواية فيه تفصيل، في الرواية فيه تفصيل. البدعة ما هي؟ البدعة هي ما أحدث في الدين، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحدث من أمري في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو رد. البدعة تطورت مع الوقت وتنوعت، فجعل أهل العلم البدعة تنقسم إلى قسمين: بدعة كبيرة مكفرة كالبدعة في أصل الدين، كالبدعة في أصل الدين، والبدعة الأخرى ليست مكفرة وإنما هي مفسقة، وإنما هي مفسقة. طب لما تنوعت البدع فالناس كثر، فالمبتدع هنا كثر، فالمبتدع بدعة مكفرة لا خلاف بين أهل العلم أن حديثه مردود، أن حديثه مردود لبدعته، لا ينظر إلى التفصيلات الأخرى التي تحدثوا بها بعد ذلك. أما البدعة المفسقة فمنهم من ردها مطلقا، فمنهم من رد صاحبها مطلقا فلا يعتبر، ومنهم من فصل فقال إذا كان هذا الراوي ثقة، كيف يكون ثقة عنده بدعة؟ ها
شيخ، قد تكون بدعة في العمل يعني ليست بدعة في الاعتقاد.
أيوة، بس كيف يكون ثقة؟
ثقة في مثلا في ضبطه، في عدم كذبه.
أيوة، ثقة في ظاهر العدالة وفي ضبطه لكن متلبس ببدعة، هذه البدعة طبعا أولا لا تخرجه من الملة، ثم قد يكون له تأويل، قد يكون له تأويل. فالمطبق عليه يعني الذي يقول هذا مبتدع أو غير مبتدع في هذا الأمر قد يختلفون. فقال أهل العلم إذا كان هنا ثقة ولا يدعو لهذه البدعة، ولا يدعو لهذه البدعة، فاختلف أهل العلم بهذا، فمنهم من قال يقبل حديثه، ومشى على هذا البخاري ومسلم رحمهم الله ورووا عن بعض المبتدعة. لكن إذا كان غير ثقة بالإضافة إلى البدعة فهذا مردود بحسب درجة ثقته. هذا مجرد إيجاز عن حال البدعة، لأنه قال وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم، فلا يؤخذ حديثهم. قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وهو المشهور بإسحاق ابن راهوية، والمحدثون إذا جت هوية ذي يقولون راهوية، والنحويون يقولون راهوي، والنحويون يقولون راهوي، والأمر في هذا واسع لكن للعلم. قال أخبرنا عيسى وهو ابن يونس قال حدثنا الأوزاعي، طبعا الأوزاعي الإمام المشهور عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، عن سليمان بن موسى قال لقيت طاووسا يعني ابن كيسان فقلت حدثني فلان كيت وكيت. ما معنى كيت وكيت؟ ها؟ كذا وكذا حدثني يعني أشياء. قال إن كان صاحبك مليا فأخذ عنه. الأصل في الملي ماذا؟ لا قبل الأصل في الكلمة الملي، المليان، المليان يعني في الغنى المال، المليان في الجاه والسمعة في جاهه، المراد هنا في الثقة، كان صاحبك ملي يعني ثقة فخذ عنه. فالثقة طبعا في العدالة والضبط، فهذا يدل على أن التابعين رحمهم الله بدأوا ينظرون في التطبيق العملي. هنا قواعد، لازلنا مع القواعد، وهي النظر، ضرورة النظر في الإسناد، ضرورة النظر في الرواة، ضرورة ألا يروى إلا عن الثقات. قال الإمام مسلم حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا الأصمعي. الأصمعي نسمع عن كثير، من هو الأصمعي؟ لا اسمه ولقب منسوب. نعم لا، هو عبد الملك ابن قريب، عبد الملك ابن قريب المشهور بالأصمعي، واشتهر في أمر اللغة أكثر من الشهرة في الرواية، وإلا فهو ثقة، وإلا فهو ثقة، لكن اشتهر في أمر اللغة والأدب أكثر من شهرته في الرواية، وإلا فهو ثقة. قال حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد، ابن أبي الزناد، الابن اسمه عبد الرحمن، الابن هنا اسمه عبد الرحمن، وأبو الزناد اسمه عبد الله ابن ذكوان، وهو إمام مشهور، وهو من المشاهير في الرواية عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال عن أبيه، يعني إذن الابن روى عن أبيه أنه قال، يعني أبو الزناد رحمه الله قال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون. ما معنى مأمون هنا؟ كل أدركت بالمدينة كلهم مأمون، لا لا مأمون، شوف اللفظ،
الأمانة،
الأمان يعني مستقيم في دينه. لكن طيب وبعدين؟ قال ما يؤخذ عنهم الحديث، ما يؤخذ عنهم الحديث، وقالوا ليس من أهله، يعني لا تكفي العدالة، لا تكفي العدالة. بمعنى آخر ليس من استقام في أمره العملي الشرعي أن يكون ثقة في الحفظ والرواية، وهذا دليل على إيش؟ قوة التثبت في الرواية، أنها تحتاج إلى العدالة في الدين، يعني الاستقامة في أمر الدين، وتحتاج إلى الاستقامة أيضا في الضبط. قد يكون مستقيم، قد يكون صاحب عبادة، قد يكون صاحب زهد بعيد عن الدنيا، لكن لا يحفظ ولم يعتني بهذا الأمر، اعتنى بأمر العبادة، أو يكون عنده اللي يسمي اليوم شوية ثقافة، شوية علم من هنا وهناك، لكن لم يضبط في الرواية، فقال أدركت بالمدينة 100 كلهم مأمون، يعني في دينه، ما يؤخذ عنهم الحديث يقال ليس من أهله. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان وقال حدثنا سفيان وقال قال حدثنا سفيان وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له قال سمعت سفيان بن عمية عن مسعري قال سمعت سعد بن إبراهيم يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات. وحدثني محمد بن عبد الله بن ابن قهزاد من أهل مروة قال سمعت عبد الله بن عثمان يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول إن يقول الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. وقال محمد بن عبد الله حدثني العباس بن أبي حدثني العباس بن حدثني العباس بن أبي رمزة قال سمعت عبد الله يقول بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد. وقال محمد سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن عيسى الطلقاني قال قلت لعبد الله بن مبارك يا أبا عبد الرحمن الحديث الذي جاء إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك. قال فقال عبد الله يا أبا إسحاق عمن هذا؟ قال قلت له هذا من حديث شهاب بن فراش. فقال ثقة عمن؟ قال قلت عن الحجاج بن دينار. قال ثقة عمن؟ قال قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي ولكن ليس في الصدقة اختلاف. وقال محمد سمعت علي بن شقيق يقول سمعت عبد الله بن مبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يسب السلف.
أحسنت. هذه بعض الآثار أيضا فيها بيان للتقعيد لمسألة أن الإسناد من الدين وضرورة ذكر الإسناد عندما يذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم حدثنا محمد بن أبي عمر المكي قال حدثنا سفيان. سفيان من هنا؟ ابن عيينة. حاء وحدثنا أبو بكر بن خلاد الباهلي واللفظ له أيضا كما سبق أن هذا من دقة الإمام مسلم رحمه الله. قال سمعت سفيان بن عيينة عن مسعر. من مسعر؟ مسعر بن كدام من أتباع التابعين. قال سمعت سعد بن إبراهيم يعني من التابعين يقول لا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات، يعني يجب ألا يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الثقات، وعرفنا من هم الثقات. قال الإمام مسلم وحدثني محمد بن عبد الله ابن قهزاذة من أهل مرو قال سمعت عبدان بن عثمان. عبدان ابن عثمان قيل عبدان هذه لقب واسمه عبد الله واسمه عبد الله يقول سمعت عبد الله بن المبارك يقول الإسناد من الدين. عبد الله بن المبارك الإمام المشهور من أتباع التابعين من الذين أجمع على جلالتهم رحمه الله كما أجمع عند يعني ذكر ذلك الكبار من تلاميذه كسفيان وغيره. يقول الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا نص قاعدة أن الإسناد من الدين، ولولا التعامل بالإسناد لأصبح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق رائجا، لقال من شاء ما شاء وينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سواء كان هذا عدل أو ضابط أو ثقة أو غير ذلك. ومثله الذي بعده قال وقال محمد بن عبد الله نفسه ابن قهزاد حدثني قال حدثني العباس بن أبي رزمة قال سمعت عبد الله يعني ابن المبارك يقول بيننا وبين القوم القوائم يعني الإسناد، بمعنى أن بيننا وبين هؤلاء الذين يحدثون الإسناد، إن جاء بإسناد صحيح قبلنا وإن كان الإسناد غير صحيح لم نقبله. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.